الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر مفردات وألفاظ الحديث، قوله يظلهم الله، المقصود بأن الله تعالى يظلهم يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل هو السلطان العادل المقسط بين رعيته. قوله ذات منصب وجمال، أي صاحبة جاه وحسب وجمال. قوله ففاضت عيناه، يعني بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وكرره في مواطن أخرى، وإنما ذكره هنا في باب أو في كتاب الأذان لبيان فضيلة انتظار الصلاة في المسجد، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد. الوجه الثالث فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال النفع لأمته وبيان أوجه وطرق الخير عليه الصلاة والسلام. وأما بقية ما اشتمل عليه الحديث فسيأتي في محلها وموضعها عندما نصل إليها. قال عن حميد قال: سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى الشاهد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، في إشارة إلى فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزوله من الجنة كلما غدا أو راح. اشتمل هذا الحديث على ذكر مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله غدا يعني ذهب، وذلك يكون في أول النهار صباحا. راح معناها رجع، وهذا يكون في آخر النهار. النزل الكرامة والضيافة كما قال تعالى نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الوجه الثاني، اشتمل هذا الحديث على فضل التردد على المسجد بالغدو وبالرواح، بمعنى أن الإنسان يتردد على بيوت الله ويحرص على أن يعني أن يكون أن يقيم الصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أن التردد على المساجد وإكثار الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة أعد الله عز وجل لأصحابها من النزل والكرامة والأجر والثواب العظيم كلما غدا العبد وراح إلى المسجد. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله لاث به الناس يعني أحاطوا به والتفوا حوله متعجبين من صنيعه. قول النبي عليه الصلاة والسلام الصبح، هذا يسمى استفهام إنكاري توبيخي، هذا يعني من أنواع الاستفهام. الوجه الثاني، دل الحديث على أن الصلاة إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، قد جاء في هذا حديث أيضا آخر قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبالنسبة لهذه المسألة يعني أذكرها في الوجه الثالث والأخير في التفصيل الذي يذكره أهل العلم. فإذا كان الإنسان سمع الإقامة ثم يعني استعد الناس للقيام فإنه لا يجوز له أن يستأنف صلاة جديدة، لا سنة راتبة ولا سنة مطلقة ولا صلاة أخرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا كان الإنسان في داخل الصلاة ثم أقيمت الصلاة فهل يقطع صلاة السنة ليدخل في الفريضة؟ هذه حقيقة مسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم. من أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقطع وإنما يستمر في صلاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والقول الثاني قالوا يجب عليه أن يقطع ولو كان في آخر الصلاة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة. والقول الثالث الذي توسط بين القولين قال إن كان يعني في آخر الصلاة فإنه يكملها ويوجز في ذلك، وإن كان في داخل في أول الصلاة فإنه يقطعها، لأن القاعدة الشرعية جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها. لعلي أكتفي بهذا القدر من الأحاديث والتعليق عليها، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الجهاد في سبيل الله وما أنواعه؟
الحمد لله، بالنسبة للجهاد في سبيل الله تضافرت نصوص القرآن والسنة في ذكره وبيانه وتوضيحه، وأهل العلم في كتب المذاهب الأربعة يعقدون كتبا في هذا ويبينون الأحكام الشرعية فيه. وبالنسبة للجهاد أنواع، أولا جهاد الشيطان، وهذا من أعظم الجهاد، وذلك بمعصيته وبالحرص على الفرائض والابتعاد عن المحرمات. الثاني جهاد النفس، جهاد النفس وذلك بتزكيتها، والثالث جهاد المنافقين الذين ينالون من الإسلام ومن أحكام الدين، وذلك بهذا يسمى جهاد البرهان، جهاد البرهان. والرابع جهاد الجهاد بالمال، ولذلك كثيرا ما يذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، والأخير الجهاد بالنفس. والجهاد بالنفس له شروط وليس أمرا هكذا مفتوحا أو عبثيا أو فوضويا، وإنما لابد من الجهاد خلف الإمام، بمعنى أن إمام المسلمين أو ولي الأمر هو الذي أنيط به مسألة الجهاد ابتداء وانتهاء. ولذلك لا يجوز لأفراد الناس وأحاد الناس أن يعلنوا مثلا يقول الجهاد من عندي أنفسهم، وإنما هذا منوط بولي الأمر الحاكم السلطان. أما جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الجهاد اللي فيه الذب عن أحكام الإسلام، فهذا الحمد لله بمقدور كل أحد. كذلك الجهاد بالمال بالضوابط أيضا الشرعية والقواعد المرعية. ولذلك من المهم جدا التنبيه على هذه الشروط والضوابط، خاصة مع وجود فوضى عند كثير من الناس سيما جنس الشباب في مسألة يعني الجهاد والاستنفار. هذا كله من الأخطاء التي قد تجر على الأمة المصائب والويلات، بل جرت عليها في أزمنة سابقة وفي أزمنة معاصرة. لهذا لا يجوز للإنسان أن يعلن الجهاد إلا بإذن الإمام. الإمام هو الذي يعني الحاكم السلطان هو الذي أنيط به هذا الأمر وعلق به، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يستمع إلى يعني جهات مثلا تدعو إلى مثل هذا الأمر وتحرض الناس عليه، لأن في الغالب أن هذا نهايته سيئة جدا، تعود بالضرر على العباد وعلى البلاد وعلى الأوطان. ولهذا ولي الأمر عنده القدرة وعنده أيضا الاطلاع ومعرفة الأحوال ومعرفة الزمان ومعرفة مصادر القوة ومصادر الضعف، فلذلك أنيطت به. ولهذا العلماء يقولون إذا استنفر الإمام يعني الحاكم السلطان وجب على الناس أن يتبعوه، وجب على الناس أن يتبعوه. أما إذا يعني قام أناس من دون الإمام من دون الحاكم والسلطان فأعلن الجهاد، فهذا نوع من أنواع التمرد، يعدونه نوع من أنواع التمرد لا يجوز في شريعة الإسلام، وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو تسأل تقول هل يجوز الزكاة على والد صديقتي الذي لا يعمل لكن ابنته تملك شقة تستطيع بيع هذه الشقة لدفع تكاليف علاج الوالد؟
الحمد لله بالنسبة للولد سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا كان يملك عينا عقارية ولا يملك غيرها، فإن يجوز في مثل هذه الحالة لوالد الولد هذا أن يأخذ الزكاة، لأنه لا يجب في الشريعة أن يبيع الإنسان مثلا أصل من الأصول أو عقار مثلا لا يملك غيره حتى مثلا يساعد من تجب عليه نفقته، إذا أمكن أخذ الزكاة من جهة أخرى. فتعطين الزكاة لوالد صديقتك ما دام أنه ليس عنده القدرة على الإنفاق عليه إلا ببيع هذه الشقة، وهذا يعني مما لا تدعو إليه الشريعة، فتعطينه الزكاة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة تقول هل يجوز أن أصوم الست من شوال قبل القضاء، لأني إذا بدأت في القضاء ثم يعني صمت الست من شوال قد يخرج شوال ولم أكمل صيام الست؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم أن يذهب إلى جواز ذلك، جواز أن يصوم من عليه قضاء في شوال، لأن شوال يفوت ولا يتدارك، وبالنسبة للقضاء يتدارك، وقال بهذا جمع من أهل العلم، بل حكي عن الجمهور. والقول الثاني قالوا لا، لأن الأجر المترتب على صيام ستة من شوال يكون بإكمال رمضان كاملا، بأن يصوم رمضان كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. فعلى هذه الصورة لا يكون قد ينال الأجر من ذهب إلى هذا. فلذلك هذا الذي يظهر، بأن يقضي الإنسان ثم يصوم ستة من شوال، والقضاء واجب وصيام ستة من شوال نفل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل اشترط أن أواصل صيام الست من شوال، أو يجوز يقول أن أفرقه فأصوم الاثنين والخميس فقط؟
الحمد لله، الأفضل الموالاة بين أيام الست من شوال، لكن لو فرقه لا حرج في ذلك، يصوم الاثنين والخميس مثلا من كل أسبوع، يكون خلال الشهر قد صام ست من شوال، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز المسح على الجوربين في حال، يقول: كنت أمسح يوميا بسبب، يقول: أني في مكان العمل، ويقول: يصعب علي نزعهما وغسل الرجلين؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أنك لبستهما على طهارة فيجوز لك المسح عليهما مدة يوم وليلة، يعني يبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، يجوز ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله حيك يا الشيخ، بغينا نسأل سماحة الشيخ
نعم
عن السؤال بالنسبة لشهر رمضان الكريم.
نعم.
إذا كان الإنسان عليه قضاء من شهر رمضان وبعد العيد يبي يقضي، هل يقضي يتمم بما أنه إذا كان الدولة كان عندهم 29 يوم رمضان، فهل يقضي المدة المتبقية 29 يوم ولا 30 يوم إذا كان عليه يومين يعني؟
نعم، جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله.
الله يبارك، جزاك الله،
حياك الله. نعم، كلمة أخرى. نعم.
ألو.
نعم، تفضل أخي الكريم، من معنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، من معنا؟
حاتم.
أخ حاتم، الله يحفظك، تفضل.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وياك الله.
عندي سؤال، الله يجزاك خير. نعم. بخصوص الإرث، وهل توجب فيه الزكاة؟ نحن الوالد الله يرحمه توفى وترك ممتلكات، منها أراضي ومنها البيت اللي يسكنون فيه الأهل، يعني فيه الوالدة والأخوان، لكن هذه الممتلكات لم تقسم، يعني منذ أن توفى الوالد يعني الله يرحمه لم تقسم هذه الممتلكات، يعني تركت هكذا، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ حاتم، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجي فضيلة الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول: إذا كان الشخص عليه قضاء من رمضان ويقول عليه يومين من رمضان، فيقول: هل بعد أن ينتهي رمضان وقد يعني كان رمضان 29 يوم، في هذه الحال هل يقضي يقول يومين عليه يومين، أو يقضي ثلاثة أيام بما أن الشهور يعني تأتي في بعض السنوات 30 يوما.
الحمد لله. أخي الفاضل, بالنسبة للشهر القمري العربي إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما, فإذا صام الناس 29 يوما فقد صاموا الشهر كاملا, لأن هذا هو الشهر القمري وهو لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30, فما يكون 28 ولا يكون 31. لهذا من صام 29 فقد صام الشهر كاملا, هذه الأشهر القمرية. ولذلك أخي الفاضل أن تصوم الذي أفطرته في رمضان الذي يكون القضاء عليك فيه واجبا. نعم,
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ حاتم, فضل الشيخ يقول توفي الوالد وترك ممتلكات أراضي ويقول المنزل الذي نسكنه ولم يوزع الأرث, فيقول هل في هذه التركة زكاة؟
الحمد لله, الجواب نعم, بالنسبة لهذه التركة ما دام أنها باقية فالزكاة واجبة فيها, ولذلك إما أن تخرج زكاتها الآن بفرز المستحقات حتى ولو لم تستلموها, وإما أن تخرجوها فيما بعد إذا قبضتم, لأن الآن هي انتقلت من ملك الميت إلى ملك الورثة. ولهذا أخي الفاضل الأفضل أنكم تقومون بتوزيعها ليحصل كل شخص منها على نصيبه المقرر شرعا, ثم يخرج زكاة يعني هذا المال الذي انتقل إلى ملكه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول في أثناء الصلاة, يقول في المسجد أو تسهل تقول في أثناء الصلاة في مسجد النساء هناك البعض من النساء تقوم بالصلاة لوحدها في طرف الصف أو في الخلف تصلي لوحدها, هل صلاتها صحيحة؟
الحمد لله, بالنسبة للمرأة لا تجب عليها الجماعة, ولو أنها انفردت عن جماعة النساء ما صلاتها صحيحة, لكن لماذا تفعل مثل هذا الأمر؟ إذا كانت تريد أن تصلي لوحدها فما الداعي إلى أن تتكلف الحضور إلى المسجد؟ ما في داعي, تصلي في بيتها. المساجد إنما بنيت لإقامة الجماعة, فتأتي من بيتها إلى المسجد ثم تنفرد وتصلي لوحدها, هذا من أعجب العجب, هذا يدل على أن لديها فهم مغلوط. لهذا تصلي في بيتها أفضل لها, صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن, فلا بد من تصحيح هذه المعلومة. لذلك أنا أنصحها بعدم الذهاب إلى المسجد. أما إذا عندها إشكال معين تعلم وتفهم, أو مثلا تكون هي موظفة بحيث أنها تقوم على الإشراف على النساء حتى إذا انتهت الصلاة صلت لوحدها, هذه مسألة ثانية. نعم,
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نقضي أوقات كثيرة أمام الهاتف, هل يقول بعد الانتهاء نقول كفارة المجلس؟
الحمد لله, نعم, كفارة المجلس تشرع عند الانتهاء من المجالس وحديث المجالس, وكذلك تشرع عند الانتهاء من حلقات العلم وحلقات القرآن, كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688, رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول صلى بجنب شخص ويقول رائحته غير طيبة, فيقول بعد الصلاة نصحته فخرج من المسجد مغضبا, هل فعلي صحيح؟
الحمد لله, إذا كنت قد نصحته بكلام لين وبأسلوب حسن فأنت لك الأجر والثواب, وأما هو فالواجب عليه أن يشكرك وأن يدعو لك وأن يثني عليك لأنك قدمت له نصيحة. أما إذا نصحته علنا أمام الناس وجهرت بهذا أو أغلطت عليه القول بعبارات قاسية فخطأ، لأن الله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلين الكلام، ومن جملة ما كان يقوله إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. المقصود بارك الله فيك إذا كنت أنت سلكت السرية في النصيحة والخصوصية في الموعظة وقلت الكلام الطيب هو الذي أخطأ، وأما أنت لك الأجر والثواب.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا خاتم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خاتم، تفضل.
الله يحييك. أنا كنت أتصل قبل شوي.
نعم.
بس كان أبغى بس توضيح الله يجزاكم خير. موضوع إنه هل تجب الزكاة من متى، من بعد من العام الذي بعد توفى من فيه الوالد إلى الآن، يعني صار فيه 6 سنوات يعني.
أربع سنوات. 4 سنوات.
تقريبا 4 سنوات تقريبا. نعم. صار 4 أو 5 سنوات يعني. فا هل تجد الزكاة من هذاك الوقت للحين، أم يعني من الوقت الذي تقسم فيه الزكاة؟ والسؤال الثاني إنه البيت اللي الذين نستعمله نحن للسكن، يعني اللي تسكن فيه الوالدة وتسكن فيه أخواتي، يعني هذا البيت هل تجب عليه الزكاة أيضا، أم هذا لأنه نستعمله لا تجب فيه الزكاة؟ وهذا السؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير خاتم، تسمع إن شاء الله. حياك. نعم عبد الله تفضل. نعم عبد الله تفضل. أخ عبد الملك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الملك تفضل.
هل يجوز استخدام الكريدت كارد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الملك، تسمع إن شاء الله رد. نعم جيف الشيخ، سؤال الخاتم يقول هل الزكاة تجب في تركة الوالد من وفاته، ويقول توفي قبل 4-5 سنوات، أم يقول بعد قسمة التركة؟ وهل البيت الذي نسكنه ونستعمله هل يدخل في الزكاة؟
الحمد لله. إذا المسألة تحتاج حق إلى تفصيل. أولا بالنسبة للأشياء التي هي من قبيل الاستعمال والقنية، هذه لا تجب فيها الزكاة، فلا تجب الزكاة في البيت مثلا، ولا تجب الزكاة في الأشياء التي هي من قبيل القنية التي يقتنيها أهل المتوفى مثلا، هذا لا تجب فيها الزكاة. حتى الأراضي التي معدة للاستثمار مثلا أو للسكنة، هذه ما تجب فيها الزكاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من ساعة وفاة الميت يحسبون سنة كاملة، يستقبلون خاصة إذا كانت الأموال نقودا، فيحسبون مثلا إذا مات في رمضان، رمضان القادم يحول الحول على هذه الأموال، يحول الحول على هذه الأموال. مسألة ثالثة، إذا كانت والله هذه الأموال مضمونة، يعني بمعنى أنها برضا الورثة وأخروها هكذا برضاهم، يجب على كل واحد أن يحسب نصيبه وأن يخرج زكاة ماله في هذه النقود. أما إذا كان لا، التركة عليها إشكالية معينة مثلا عند المحكمة، محجور على الأموال، في خلاف مثلا، فإن من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، وهنا الملك غير مستقر، يمكن تذهب الأموال كلها، فما يزكون إلا بعد أن يقبضوا الأموال. على هذا أخي الفاضل، إذا كانت نقود أنتم لكم 4 سنوات وكل واحد يعلم حصته، يجب على كل واحد أن يخرج زكاة ماله، لأن هذا في حكم المقبوض، ما دام أنه ما عليه أي إشكالية. وممكن ممكن الآن لو طالب أي فرد من أفراد الورثة بحصته أخذها، إذن هذا في حكم المقبوض، يجب عليه أن يخرج. أما إذا كان هناك إشكالات لا. بالنسبة للعقار، من العقار ما عليه زكاة، حتى العقارات التي مؤجرة ليس فيها زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الريع، الأجرة التي تستلمونها وتستقبلون فيها سنة جديدة، فإذا بقيت تزكون وإذا صرفتموها لا زكاة عليكم فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
وزير.
نعم تفضل أبو عبد الله على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
تواصل عبرك إذا كان إنسان مريض يعني ما عنده ذاكرة يصير تزوره يعني ما يعرف كل شيء، هل لك في أجر فيه؟ يعني ما أرد عليك كان مريض ما عنده حس فيه.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله رد. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ عبد الملك يقول ما حكم استخدام الكريدت كارد؟
الحمد لله بالنسبة للكريدت كارد ليس يعني نوعا واحد وإنما أنواع كثيرة، فلذلك من الصعب جدا أن الإنسان يحكم عليها بالعموم لكون بعضها ما هو مشروع وبعضها ما هو ممنوع. فإذا كان الأخ يتعامل بالكريدت كارد عن طريق مصرف إسلامي فإن الواقع بأن جميع المصارف الإسلامية فيها لجان شرعية وهيئات شرعية فيها طلبة علم متخصصين في هذا، فيكفي فتواهم في هذا. أما إذا كان من مصارف ليس فيها لجان شرعية فلا أنصحه بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال عبد الله يقول من يزور شخص مريض ويقول هذا المريض ذاكرته يعني ذهبت لا يعرف أحدا، هل يقول لي أجر في زيارته؟
الحمد لله الجواب نعم، الجواب نعم. الزيارة عبادة وحق للمسلم على أخي حتى لو كان فاقدا لعقله أو مغمى عليه، ولذلك جابر رضي الله عنه يقول زارني النبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يعي مغمى عليه فزاره النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يؤجر الإنسان على الزيارة. قد يكون أيضا المصلحة متعدية إلى أهل المريض يفرحون بهذا فيكون أيضا هو قد تعدى النفع إلى أهل المريض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. على رسالة نصية القصيرة يقول بالأمس يقول أغفيت قبل صلاة العشاء وفاتتني صلاة العشاء وأستيقظ يقول قبل أذان الفجر بالساعة، هل يقول أصلي العشاء في هذا الوقت قضاء أم أداء؟
الحمد لله هذا الوقت يسمى وقت ضرورة، ولذلك تقوم مباشرة فتصلي ويكون الصلاة أداء، يكون يعني هذا الوقت أداء لأن وقت العشاء ما خرج في واقع الأمر، في الراجح من أقوال أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.